السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا ومعلمنا وقدوتنا وأسوتنا محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن أصدق الحديث كتاب الله سبحانه وتعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أما بعد، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى الحكمة، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين وأوليائه المتقين وحزبه المفلحين، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، نعم المولى ونعم النصير. معنا مجموعة أسئلة نختار منها ما يتصل بشهر رمضان، وهي أسئلة في الحقيقة واقعية كلها يمس حياة الناس ويحتاج إليه الصائمون خصوصا. هل يجوز صيام أيام من رمضان مع الستة من شوال في يوم واحد؟ يعني ما يسمى عند الفقهاء بتشريك النية، هل يجوز تشريك النية في صيام الستة من شوال مع قضاء رمضان؟ الجمهور على أنه لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأن الصيام عبادة مضيقة، بمعنى أنها لا تسع غيرها من جنسها، أي لا يمكن أن يفعل شيء من جنسها في ذات الوقت الذي يفعل فيه الصيام. فإن المطلوب في صيام كل يوم أن يمسك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، وهذا لا يمكن أن يجمع فيه بين يومين في يوم واحد أو بين صيامين في يوم واحد، لذا لا يجوز أن يفعل ذلك والله أعلم. معنا اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك يا شيخ؟
أهلا وسهلا مرحبا.
كنت عاوز أسأل حضرتك بس سؤال كده، بالنسبة اللي هو الأخ اللي هو يبقى ملتحي، أو يعني الملتحي اللي هو بيروح عند حلاق وبياخد من لحيته في شهر رمضان في نهار رمضان يعني، أو ما أنا أصح شكله اللي بيعمل فتلة في نهار رمضان، دي بتبطل الصيام ولا بتقلل من الأجر ولا إيه بالضبط يعني؟
واضح
وجزاكم الله خير.
واضح السؤال إن شاء الله، لكن لابد أن نتم السؤال الذي طرحناه قبل ذلك، وهو جمع نيتين في صيام يوم واحد بين قضاء ما عليه في رمضان وبين الستة من شوال. وقلنا أنه لا يجوز لأنها عبادة مضيقة، وعبادة مضيقة يعني لا تسع غيرها من جنسها، بخلاف وقت صلاة الظهر مثلا فإنه عبادة موسعة، لأن هذا الوقت يكفي لفعل الظهر مرات كثيرة. وأيضا ذهب بعض أهل العلم إلى جواز جمع ذلك في يوم واحد، أي يجمع نيتين في صيام يوم واحد من الستة من شوال، قالوا ولكن أجره أقل من أجر من أفرد كل صيام منها أو منهما بيوم مستقل. الأخ يقول يعني أنه الأخذ من اللحية في نهار رمضان أو الأخذ بالفتلة من الوجه في نهار رمضان، هو طبعا بالنسبة للرجل، الرجل منهي عن النمص، مع أن الحديث ورد في النساء، لعن الله النامصة لعن الرسول النامصة والمتنمصة، اللعن جاء للنساء ولم يأتي للرجال، ولكن العلماء قالوا يدخل الرجال فيه من باب أولى، لأن النساء يحتاجن إلى الزينة، ومع هذا لعن الله تعالى منهن من تصنع ذلك، فكيف بالرجل الذي لا يحتاج إلى مثل هذه الزينة؟ أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، هذا فيه تشبيه بالنساء اللائي يلزمن المخادع والبيوت ونحو ذلك. فلا يجوز في رمضان ولا في غير رمضان، لكن في رمضان لا يفطر. طبعا النمص العلماء اختلفوا فيه، بالنسبة للرجل طبعا لا يجوز له أخذ لحيته ولا شيء منها إلا إذا زادت عن القبضة، فيجوز أخذ ما زاد على القبضة منها. والنمص المحرم بالنسبة له أن يأخذ من حاجبيه كالمرأة تماما، وأما المرأة فيجوز لها أن تأخذ من وجهها لأنها لا يجوز أن تتشبه بالرجال إذا ظهر لها شعر على الشفة العليا مكان الشارب أو على العارضين أو على الذقن، يجب عليها أن تأخذه لئلا تتشبه بالرجال. لكن عموما فعل هذا في رمضان لا يفطر عند الجمهور، حاشا من ذهب إلى أن المعصية في نهار رمضان تفطر كابن حزم رحمة الله تعالى عليه، ولكن الجمهور على أن هذا لا يفطر إن شاء الله سبحانه وتعالى. من الأسئلة التي معنا أيضا وتتصل بشهر رمضان، هل صحيح أن الشياطين تقيد في رمضان، ومن أين تأتي الوساوس والأحلام السيئة في رمضان إذا كانت الشياطين تقيد؟ يعني هذا معنى السؤال. نعم، صح عن سيد البشر في الخبر أنه قال وصفدت فيه مرادة الجن والشياطين، ولكن فهم هذا النص لا يوحي بما ذكر في السؤال من أن الشياطين ليس لها أي عمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وصفدت فيه مردة الجن والشياطين. المردة يبقى إذن هناك شياطين أخرى لم تصفد وجن أخر لم يصفدوا، أي تركهم الله عز وجل، وإنما صفد الله عز وجل أي قيد مردة الجن والشياطين. الرواية الأخرى تثبت لنا معنى آخر، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يخلصون فيه أي في رمضان إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره من الشهور. يبقى إذن حتى مردة الجن والشياطين حينما صفدت في شهر رمضان ليس التصفيد لها تصفيدا تاما كاملا، وإنما تصفيدها عن بعض إغواء بني آدم وليس عن كل إغواء بني آدم. ومن هنا نقول يحصل الإنسان أحيانا وساوس شيطانية ويحصل له إغواء من الشياطين، وهذا حصل حينما زارت صفية بنت حيي رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو معتكف في المسجد، فقام ليقلبها فانخنس منه رجلان فقال على رسلكما إنها صفية، فقال أفيك يا رسول الله يشك؟ قال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم، وهذا كان في رمضان. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟
مرحبا أهلا وسهلا.
لو سمعت يا فضيلة الشيخ أنا عاوز أسأل سؤال.
تفضل.
أنا أبويا متوفي من 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 زمان، فما احنا خايفين يكون مثلا عليه فلوس، وإحنا سألنا كتير بس يعني خايفين يحسن يكون عليه فلوس وإحنا مش عارفين نردها، فما إيه الحل؟
طب الأب كان دايما يتسلف من الناس أو يقترض أو كذا؟
لا مش كتير مش كتير. إحنا ما نعرفش يعني ما نعرفش.
طيب واضح.
فما خايفين ممكن يكون خايفين مثلا يكون واخد من دكان مثلا بقالة مثلا من زميله. زي كده.
طيب خليك معي.
ماشي.
بارك الله فيك.
ماشي.
الأخ الكريم يريد أن يبرئ ذمة والده، وأنا أقول لك يا أخي الكريم الأصل في المسلمين براءة الذمة، أي أن ذمة كل إنسان ولا نقول مسلم فقط بريئة من أي مطالبة إلا إذا ثبت ذلك بدليل، يعني لابد على المطالب أن يأتي بدليل، فليس كل صاحب دعوة تقبل دعواه، لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم، ولكن الله عز وجل لم يجعل مجرد الدعوة مثبتة للحق، فلابد أن تكون دعوة صحيحة ودعوة لها دليل تستند إليه. والمرء يولد ليس عليه ديون ليس عليه حقوق ليس عليه دماء لأحد، وإنما يولد بريء الذمة، فالأصل في أبيكم براءة الذمة. وإذا كان عندكم نوع من الشك أن يكون عليه نقود لأحد فليس عليكم إلا أن تخبروا الناس الذين يحيطون بكم، إن كان لأحد عند أبي دين فليطالب به، الدكاكين القريبة المحلات القريبة وهكذا. أما أن تكلفوا بأن تعلنوا في الجرائد أو على شاشات التلفاز أو عبر أثير الإذاعات فهذا لم يكلف الله سبحانه وتعالى به أحدا، وهذا عند قيام قرينة قوية بأن على أبيكم شيء. أما إذا لم تقم قرينة فالأصل براءة ذمة أبيكم وأنه ليس عليه لأحد من خلق الله سبحانه وتعالى شيء، وهذا أصل من الأصول المهمة جدا حتى عبر عن الفقهاء بقولهم الأصل براءة الذمة. الأصل براءة الذمة. ما حكم الاغتسال من الجماع بعد أذان الفجر في رمضان؟ هذا لا شيء فيه، وقد أخذ هذا من قوله عز وجل فكلوا واشربوا حتى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. وكلوا واشربوا، كل هذه الأحكام، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا، إلى متى؟ حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل. يعني يلزم من هذا أن يصبح المرء جنبا، لأن الله تعالى أباح مباشرة النساء إلى أذان الفجر، ولم يأمر بترك مباشرة النساء قبل الفجر بمدة تكفر الاغتسال. وهذا يعني أنه يجوز أن يصبح المرء جنبا، وهي أحد الدلالات، أحد الدلالات التي يستنبط بها العلماء الأحكام الشرعية من كتاب رب البرية سبحانه وتعالى وجل وعلا. إذن فلا شيء فيها إن شاء الله عز وجل، ويجب على أن يغتسل طبعا عند دخول وقت صلاة الأخرى. معنا اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك من أول يوم رمضان كان علي الدورة والدم انقطع لمدة ليلة واحدة، كان قبل ما انقطع لون الدم لون بني، يعني اللي هي القدرة أو الصفرة. بعدين النهاردة موزع الدم لونه أحمر. يعني
فمش عارفه
اصبر ولا
اكمل
صيام ولا ايه.
طيب مده الدوره الاولى كم يوم؟
حضرتك بس انا ركبت وسيله، فالدم الدوره بيزيد شويه بعد تركيب الوسيله، يعني فممكن يفضل 8 أو 9 أيام.
لا انا اقصد الدم الاول قبل الانقطاع كان كم يوم؟
كان 8 أيام.
8 أيام بره. والعاده عندك كم يوم تقريبا؟
10 أيام كده.
طيب ماشي ماشي، بارك الله فيك، واضح إن شاء الله. الأخت التي سألت الآن عن الدم الذي استمر 8 أيام ثم انقطع ليلة كاملة، ثم جاءت صفرة أو قدرة، ثم جاء دم أحمر. عموما ما دامت الدورة عندك لا تزيد عن 10 أيام فالثمانية إليها قريبة، ورؤية الطهر بأحد العلامتين الجفاف التام بحيث إذا أدخلت المرأة شيئا في موضع خروج الدم خرج ليس فيه شيء ولا عروق ولا شيء، أو رأت القصة البيضاء فقد طهرت. فإذا نزل بعد ذلك صفرة أو قدرة فهذا لا يعد حيضا، لقول أم عطية رضي الله عنها كنا لا نعد الصفرة والقدرة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الطهر شيئا، أي كانوا لا يعدون ذلك من الحيض. وإذا نزل بعدها دم أحمر فلا تعتدي به ولا تعتبري به، فقد انتهت الدورة، وأقل طهر بين الحيضتين 13 يوما وليس يوما واحدا أو يومين، فلا تعتدي بمثل هذا، والله سبحانه وتعالى أعلى وأجل أعلم، وأتمي صيامك وأقيمي صلاتك. أريد أن أسأل عن التحاميل المهبلية، هل تفطر أو لا؟ التحاميل المهبلية عبارة عن لبوس يعني يؤخذ عن طريق المهبل بالنسبة للمرأة، وهذه المسألة فيها خلاف كبير بين أهل العلم، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن دخول شيء من قبل المرأة يفطر حتى ولو لم يكن مغذية، وهذا قول جمهور كبير من أهل العلم، لكن الراجحة والله سبحانه وتعالى أعلم أن هذا لا يفطر، لأن الرحم ليس جوف، ولأن الأمعاء ليست جوف، والجوف الحقيقي هو المعدة التي هي مستقر الطعام. والفقهاء يعدون الأجواف 3: جوف الدماغ وجوف المعدة وجوف الأمعاء، والراجح أن الجوف واحد وهو المعدة لأنه مستقر الطعام، والله سبحانه وتعالى قال فكلوا واشربوا حتى يتبين، فنهى عن الطعام والشراب فقط، وأما بقية الأجواف فلا يعتد بدخول شيء فيها على الراجح إن شاء الله سبحانه وتعالى. وإن كنا نقول الأحوط بالنسبة للمرأة ألا تتعاطى هذا اللبوس أو هذه التحاميل في نهار رمضان ما استطاعت إلى ذلك سبيلا، أما إذا اضطرت إلى تعاطي هذه التحاميل في نهار رمضان فإن الضرورة تبيح المحظورة، وعندها مندوحة في قول بعض أهل العلم والذي رجحناه الآن من أن هذا لا يفطر إن شاء الله سبحانه وتعالى. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
أيوة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
لو سمحت والله عندي قريب على المعاش ومعسر ومصاريفه كتيرة قوي مش مكافية أبدا، دخله مش مكافي مصاريفه. هذا القريب عنده شقة إيجار وشقة تمليك، هو بيسكن في التمليك والشقة الإيجار متواضعة جدا بيسكن فيها بنته بصفة مؤقتة يعني. السؤال، هل هو مستحق للزكاة أم إنه مطالب ببيع الشقة التمليك اللي هو ساكن فيها وينتقل الشقة الإيجار، مع العلم بأنها في الدور السادس وهو كان عمل عملية كبيرة في القلب والدور العلوي غير مستحب ليه. الحاجة التانية إنه كمان لما هيخرج بنته من الشقة ده هيؤثر بشكل أو بآخر على علاقته بزوج ابنته، لأنه كان اداله فيها لمدة سنتين. فهل هو مطالب ببيع الشقة ولا ممكن إنه هو يبقى مستحق للزكاة؟
نعم، واضح إن شاء الله.
شكرا،
بارك الله فيك. طبعا لا يشترط لصيرورة الرجل فقيرا أن يفقد كل شيء، إنه قد يملك أرضا ويكون فقيرا، لأن الأرض تمثل بالنسبة له مصدرا من مصادر الدخل، أو يملك مجموعة من الشقق تمثل له مصدر من مصادر الدخل، فإذا باع هذه الشقة فقد مصدر دخله وجعل يعني يفقد المال شيئا فشيئا. طيب ماذا يفعل لو باع الشقة الآن وأنفق هذه الأموال خلال 3 أو 4 سنوات؟ ماذا يفعل؟ سيحتاج مرة أخرى. إذن فنحن ندع له مصدر دخله كما هو ونعطيه إكمالا لنفقاته الضرورية من مال الزكاة، وهذا لا شيء فيه إن شاء الله سبحانه وتعالى. وإلا لطلبنا جميع الناس ألا يستحقوا الزكاة إلا بعد فقد جميع ممتلكاتهم. يعني بعض الناس يعني طلب مساعدة مرة من المرات من أحد الأغنياء فقال له سأزورك في بيتي، فزره في بيتي فوجد يعني فرش يعني غالية الثمن، وجد بعض الأثاثات فأعرض عنه ولم يعطيه شيئا. تبين بعد ذلك أن هذا الرجل كان غنيا جدا، كان يملك مالا كثيرا، وهذا الأساس وتلك الفرش إنما هي من بقايا سرائه الذي مضى، فهل تريد كي تعطيه الزكاة أن يبيع كل ذلك وأن يشتري أساسا يعني لا يليق به، أو أثاث، أو يبيع هذا برخص ويشتري أساس آخر لا قيمة له؟ يعني هل لا يستحق الزكاة إلا إذا فقد كل شيء؟ لا طبعا. فنحن ننصح هذه الأخت إن شاء الله، لا سيما والرجل من أقربائها إن كان لا يكفيه دخله من الشقة ومن المعاش ونحو هذا، أن تكمل له نفقاته الضرورية من أموال الزكاة وتجزئها إن شاء الله سبحانه وتعالى. الصيام، عند الصيام يهبط الضغط وأنا مريض، فهل حقنة ترفعه في الصيام يفطر؟ لا أبدا لا تفطر. الحقن على 3 أنواع، حقن الإبر مغذية، وإبر للعلاج غير مغذية، والحقنة الشرجية. هذه الأنواع 3 من الحقن. الحقنة الشرجية فيها خلاف، والرجح أنها لا تفطر لأنها لا توصل شيء إلى المعدة اللي هو الجوف الحقيقي. والإبر غير المغذية أيضا لا تفطر لأنها ليست طعاما ولا في معنى الطعام، والإبر المغذية فيها خلاف، والأحوط أن يتركها الإنسان في نهار رمضان لهذا الخلاف، لأن بعض العلماء يقول إنها تؤدي مؤدى الطعام والشراب الذي هو التغذية وقيام الأود، فإذا تعاطاها الإنسان كأنه أكل الطعام. وقال فريق آخر أبدا، لأن الطعام فيه معان أخرى غير معنى التغذية، منها الشبع، والشبع لا يحصل بالإبر المغذية، ومنها التلذذ بالطعام وغير ذلك، الامتلاء، هذا كله من الفوائد التي توجد في الطعام والشراب ولا توجد في الإبر المغذية. لكن الأحوط ترك الإبر المغذية أيضا. الإبر غير المغذية الحقنة الشرجية لا شيء فيها، أما الإبر المغذية ففيها خلاف، والأولى تركها خروجا من هذا الخلاف، فإن فعلها فلا يفطر إن شاء الله سبحانه وتعالى. والأولى كما ذكرت في كل هذا أن يترك استعمال وتعاطي هذه الأشياء إلا بعد ساعة الإفطار. نعم. حكم بلع الريق أثناء الصيام، إذا كان ابتلاع الريق بصورة طبيعية فلا يفطر، فأنا الآن أبتلع ريقي لأنه في تكليف المكلف بإخراجه كلما أفرز في الفم مشقة وحرج، وقد قال الله سبحانه وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. ولكن الفقهاء رحمهم الله قالوا إذا جمعه في فمه ثم ابتلعه فإنه يفطر، لأن التجميع يمكن إخراجه، أما ما يفرزه الفم وقتا بعد وقت بسبب الكلام كثرة الكلام إلى آخر ذلك فلا شيء على الصائم في ابتلاعه، وما هو إلا شيء خرج من البدن ويعود إليه، لأن الريق من أين أتى؟ إنما أتى من غدد تتصل بعروق إلى آخر ذلك ويتجمع من البدن ثم يعود إلى البدن مرة أخرى، وهذه رحمة من الله سبحانه وتعالى، كأنه يأخذ دورة في البدن ينتفع بها الإنسان بحمد الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. لكن الممنوع أن يجمعه ثم يبتلع. هل الدم البني الدم الأسود يعتبر من الدورة وأنقطعه عن الصلاة والصيام أفيدوني؟ طبعا دم الدورة معروف عند المرأة، المرأة إما أن تكون مميزة وإما أن تكون معتادة وإما أن تكون كما يقولون متحيرة، فطبعا متحيرة لا أحكام خاصة، لكن يبدو أن السؤال الآن من امرأة تعرف الدماء الطبيعية التي تنزل عليه، فإذا نزل الدم سواء كان أسود أو كان أحمرقاني فهذا هو دم الدورة إذا جاء في موعده، وعلى المرأة أن تمسك حينها عن الصلاة وعن الصيام. معنا اتصال، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا أهلا وسهلا.
ربنا يخليك، ازيك يا فضيلة الشيخ؟
ربنا يبارك فيك ويحفظك.
ربنا يخليك. كنت عايز أسألك سؤال بس لو سمحت.
اتفضل.
إيه، أنا كنت مسافر ورجعت طبعا من السفر النهار وأنا صايم وأنا متزوج يعني من قريب. هو الحمد لله يعني ما حصلش غير ولا حاجة، بس إيه يعني نزل مني وكده. أو الشهوة بمعنى أصح.
واضح ان شاء الله، بارك الله فيك. الاخ يسال عن نزول المني بسبب مباشره الزوجه دون الايلاج اي دون الجماع، وهذا طبعا لا يجوز للصائم في نهار رمضان ان يفعل مثل هذا، والواجب عليه ان يمسك نفسه وان يملك اربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك اربه عند القرب من امراته، لكن هذا الرجل كان مسافرا وربما حصل له شيء من الضعف، فالواجب عليك يا أخي الكريم أولا أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا، وأن تستغفره وأن تندم على ما فعلت وأن تعزم على عدم العودة إليه بعد ذلك، ثم تمسك بقية اليوم يعني لا تأكل ولا تشرب، ثم تقضي يوما مكان اليوم بعد رمضان، وهذا هو الراجح من قولي العلماء، لأن بعض العلماء يقول الذي يخرج منه المني في نهار رمضان بمباشرة الزوجة دون الجماع عليه كفارة مغلظة أيضا، ولكن الراجح أن الكفارة أن تصوم يوما ما كان اليوم وأن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت كنت عايز أسأل على مين تجوز زكاة المال وينفع أن هي تسد بيها دين حد وتنفع الأقارب الزوجة أو أخوات الزوجة. وشكرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سداد الدين من زكاة المال لا بأس به إن شاء الله، يعني أن نسدد دينا عن غارم، والله سبحانه وتعالى جعل الغارمين من أهل استحقاق الزكاة، لكن يستأذن أولا، يقال له سنخرج الزكاة المال أو سنسد عنك هذا الدين، فإذا استؤذن أولا لأن الأصل أن يسلم المال لمستحقه، هذا هو الأصل في إخراج الزكاة، أن يصل المال إلى المستحق وأن يتملكه، ولا يجوز لنا أن نتصرف فيه تصرفا قد لا يرضاه هو، قد يكون عليه ديون أخرى نحن لا نعرفها وهي أخطر من هذا الدين، يعني ديون حالة قد يكون هذا الدين دين مؤجل أو دين آخر قد يدخل بسببه السجن، وهذا الدين قد يؤجل، إذن لابد من استئذانه أولا قبل أن نسدد عنه الدين من مال الزكاة، ويجوز إخراجه على الأقارب الذين لا تجب نفقتهم، الذين لا تجب نفقتهم، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو تكرمت والله أنا لوالدتي مريضة مرض لا يرجى الشفاء منه، فهل هي مطالبة بإطعام مسكين في رمضان؟ مع أني أنا سمعت من أحد الشيوخ أنه مش مطالبة إذا كان مرضها عضال، ولو كان هي مطالبة القدر قد إيه لو سمحت؟
طيب.
ومعليش استكمالا للسؤال اللي كنت سألت لحضرتك قبل كده عن قريبي اللي هو بيملك شقة، تمليكه شقة إيجار، أنا بقول إن هو ممكن ينتقل للشقة الإيجار دي ويطلع جوز بنته منها، بس ده هيأثر شوية على علاقته بيه، وهي في الدور السادس برضه هتبقى فيه مشقة. هل هو في الحالة إن هو برضه ممكن ينتقل للشقة الصغيرة دي ويبيع التمليك برضه يستحق زكاة ومش مطالب إنه يبيعها؟
لا، غير مطالب ببيعها، لأنه إذا باعها قد يعيش 10 سنوات أخرى ينفق فيها جميع هذا المال ويعود أفقر مما كان. نعم،
شكرا جزيلا،
بارك الله فيك.
طب بالنسبة للوالدة بقى لو سمحت.
حاضر حاضر. الوالدة التي لا يرجى شفاؤها يجوز لها أن تصوم في أن تفطر في رمضان وأن تطعم عن كل يوم مسكينة، وإطعام المسكين نصف صاع من بر، نصف الصاع تقريبا كيلو وربع الكيلو من الأرز، لكن طبعا الطعام الآن يختلف عن الزمن الماضي، فبعض العلماء استحب واستحسن أن يضاف إلى الأرز أشياء أخرى كقطعة لحم دجاج شيء من هذا القبيل أو الزيت أو السمن أو نحو هذا، فيخرج عن كل يوم إطعام مسكين اللي هو الأصل فيه كيلو وربع من الأرز، وهذا هو المجزئ، لا يطالب المكلف بأكثر منه لأن هذا ما حدده النبي صلى الله عليه وسلم، لكن استحسن بعض العلماء أن يضاف إليه أشياء أخرى، هذا عن كل يوم يفطره المريض لقوله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. طيب، والذي لا يستطيع القضاء في أيام أخر هذا لم ينسخ الحكم في حقه من قوله سبحانه وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن إلى آخره. معنى اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا عندي جوزي شغله بيعتمد على سفريات بتجيله يعني بالصدفة أو بالحظ يعني حسب ما ربنا يرزق، ما عندوش شغلة ثابتة. هو كل فلوسه اللي حوشها كان قاعد في بلد أجنبية وحطها وضعها في البنك، هي دي اللي بنصرف من دخلها، وما عندوش دخل تاني غير السفرات اللي بتيجي بالصدفة ديت أو بالحظ. فأنا دلوقتي الزكاة حسبناها لأنها مبلغ كبير جدا، فسمعنا من الشيخ جمعة مفتي الديار قال ممكن لو ما عندكش دخل غير من الودايع ديت ممكن تطلع 10 أو 15% بدل 20%، وهو بيساعد خلي غلبان ملوش أي حد خالص وبيته وقع وكل حاجة عنده 67 سنة، فهو بيتكلف بإيجاره وبأكله وبشربه ومرضه وكل حاجة، فهل ده يجوز عليه الزكاة؟ طبعا بس حضرتك فيه وليه أخ غلبان جدا بيشتغل بيعمل اللي عليه بس بيقبض 300 جنيه في الشهر، فطلب منه مساعدة مبلغ معاه عشان يتجوز لأنه عنده 40 سنة ما اتجوزش، فاداله برضه المبلغ دوت كمساعدة من الزكاة. فمش عارفة ايه الحل، فهو بيطلع برضو 15% ما بيطلعش 25% لانه طلع 25% مش هنلاقي ناكل.
25% من المال كله ولا من الارباح؟
بيطلع على المال كله بس بيطلعه شهريا عشان خاله لازم شهريا يدفع له ايجار واكله وشربه وعلاج كل حاجة.
هو اصلا الزكاة ليست 25%، الزكاة 2.5%، يعني على كل 10,000
يعني على كل 1025 جنيه.
كل 10,250 جنيه.
ما احنا حسبناها لانها مبلغ في السنة وقدره،
يعني هو
سمعنا الشيخ جمعة
مبلغ وقدره كيف اذا كانت 100,000 جنيه على 2500 جنيه؟
ما احنا حسبناها لانهم مثلا يدخلوا في 15,000 جنيه اخر السنة.
يعني على
دي ودايع انت عارف اصلا الفوائد مش كتيرة، ودي مصاريف شهري بناخدها شهريا عشان نصرف منها، لان الشغل ما عنديش موظفه اساسيه، وممكن يخسر او يكسب في السفريه اللي هو اصلا رايحها، لانه طبعا لعب زي الكوره وزي التنس والحاجات الشطرنج والحاجات دي. بس فبستفسر من
حضرتك. طيب ماشي، انتظر الاجابه ان شاء الله. بارك الله فيك. اولا يجب على زوجك انه يحول الحساب فورا من البنك الربوي الى بنك اسلامي، ولا عبره عفوا بقول من يقول ان البنك الربوي كالبنك الاسلامي او الاسلامي كالربوي، فقد اصل الفرق بينهما هيئات كبار العلماء في الدنيا كلها، منها مجمع الفقه الاسلامي التابع لمنظمه المؤتمر الاسلامي والذي مقره جده، واسس لعمل هذه البنوك تاسيسا جيدا بفضل الله سبحانه وتعالى في بيع المرابحة الأمر بالشراء والاستصناع والاستصناع الموازي إلى آخر ذلك مما تقوم به هذه البنوك الإسلامية. فهذا واجب على زوجك الآن أن يحول هذا المبلغ إلى بنك إسلامي، وتكون الأرباح الناتجة من البنك الإسلامي مباحة وحلال إن شاء الله سبحانه وتعالى. وأما إخراج الزكاة فليس بالقدر الذي ذكرتي، وليس كثيرا على صاحب المال. يعني هل يكون كثيرا على صاحب المال أن يخرج من كل 100,000 2,500 جنيه؟ هذا مبلغ ضئيل جدا. 200,000 5,000 جنيه وهكذا. يعني أنا لا أتخيل كيف. أنت الآن تقولين 15,000 يعني تقريبا 600,000 جنيه، وهذا يعني كيف يكون فقيرا ويستحق الزكاة وعنده 600,000 جنيه؟ هذا عجيب جدا، ويجب عليك أن تنتبه أنت والزوج. فتوى دار الإفتاء أنه لا يخرج الزكاة عن كل المال، ولكن يخرج 10% من الأرباح. اعتبر الوديعة أصل ثابت، اعتبرها مثل العمارة، يعني مثل الأرض، والعمارات والأراضي ليس عليها زكاة، وإنما الزكاة على ريعها، على ما ينتج منها. فهم قالوا يخرج عن الأرباح 10% باعتبار أنها تلحق بالأرض الزراعية ونحو ذلك، العقارات والأصول الثابتة. لكن الراجح إن شاء الله سبحانه وتعالى أنه يخرج عن المال وعما نتج عنه 2.5%. ليس عندنا غير هذا، لأن هذا هو كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم، صلوات ربي وسلامه عليه. فليس عندنا إلا هذا، والله عز وجل يعلم الغني ويعلم الفقير. فإذا بلغ المال النصاب وجبت فيه الزكاة بالقدر الذي حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، واحد أخرج الزكاة والمال الذي عنده لا يكفيه أيضا، لأنه ممكن يكون الزكاة واجبة الآن في قدر 30,000 جنيه، وهي قد لا تكفي، قد لا يكفي ريعها للأسرة. نعم، يخرج الزكاة ويستحق الزكاة، نعم، لكن المبلغ الذي ذكرته 15,000 جنيه زكاة يعني 600,000 جنيه أصل المال، فطبعا بعيد يبعد جدا أن نقول إن هذا الرجل يستحق الزكاة، ولكن نقول يجب عليه إخراج الزكاة من هذا المال. وأما الفوائد الربوية التي نجز عنه فإنه يجب عليه أن يتصدق بها بإنفاقها في سبل البر وجوه الخير، إلا إذا كان فقيرا فيأخذ منها بقدر حاجته ويتخلص من الباقي. معنا اتصال.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عايز أسأل حضرتك بس،
اتفضل.
هي ممكن أخرج الزكاة الجماعية الشرعية تكفل الأيتام، وفيها محطة تحلية مية بتخرج للأيام في منطقة نائية، فبتخرج المية دي مية حلوة، فهي المحطة دي باظت، فهل يجوز ان انا اخرج الزكاة لإصلاح هذه المحطة؟
واضح ان شاء الله. اولا، اعطاء الزكاة لبعض الجهات الخيرية للتصرف فيها جائز، هو المعروف بالتوكيل في اخراج الزكاة، والتوكيل في إخراج الزكاة مباح عند الجمهور، مستحب عند المالكية عليهم رحمات رب البرية. والمالكية إنما استحبوه ليتخلص المزكي من المراءة ومن السمعة ومن إرادة الشهرة بين الناس ونحو ذلك، أو لأي مقصد آخر. أما وضع أموال الزكاة في محطات تحلية المياه والمصالح العامة فمن العلماء من جوزه ومن العلماء من منعه، والجمهور يمنعون، لكن بعض العلماء أباح ذلك كوضعه في المستشفيات العامة النافعة للناس وغير ذلك، من باب أنها في سبيل الله، فوسعوا مفهوم في سبيل الله وجعلوا كل ما فيه مصلحة للناس في سبيل الله كالتعليم والطب ونحو ذلك. لكن الأفضل ألا تضعها في مثل هذا إلا عند تعذري الانتفاع بهذه المحطة بدون هذه الزكاة. انت عذر إلا بوضع الزكاة فيها فضعها إن شاء الله. نعم معنا اتصال. السلام عليكم.
لو سمحت يا شيخ أنا ولدت بقالي 40 يوم يعني الأربعين هيخلص النهاردة بس ما زال في دم يعني بس بسيط قوي فمش عارفة حكم الصلاة والصيام عندي إيه.
واضح إن شاء الله.
شكرا.
بارك الله فيك. اختلف العلماء رحمهم الله في مدة النفاس، فمنهم من قال هي 40 يوما، ومنهم من قال هي 60 يوما، ومنهم من قال هي 50 يوما، ومنهم من قال هي 70 يوما، والراجح إن شاء الله سبحانه وتعالى أنها 40 يوما. وقد نقل الإجماع على هذا الإمام الترمذي رحمه الله تعالى كما في جامعه، ولذلك فإن جماهير أهل العلم اعتمدوه وساروا عليه وأفتوا به. فإن جاء دم بعد 40 فينظر، إن وافق وقت الدورة قبل الحمل، يعني نفترض أن الدورة قبل الحمل كانت تأتيك في نصف الشهر كالوضع الحالي مثلا، أو في بعد الثلث الأول من الشهر، ثم استمر الدم بعد 40 يوما في نفس مدة الدورة قبل الحمل تعد هذا دورة. أما إذا لم يوافق موعد الدورة فلا تعتدي به، ويجب عليك أن تصومي ويجب عليك أن تصلي، لأن مدة النفاس 40 يوما كما ذكرت أن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى نقل على هذا إجماع العلم. وقد يقول قائل كيف يكون إجماعا وأنت ذكرت أنهم اختلفوا فيه هل هو 60 يوما أو إلى آخره. الإمام الترمذي رحمه الله ينقل الإجماع عمن علم ممن قال بقول في هذه المسألة، فالإجماع الذي ذكره الترمذي رحمه الله ليس إجماعا مطلقا ولكنه إجماع نسبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
حالك يا شيخ؟
الله يجمل حالك. مرحبا.
الله يخليك. لو أنا حاطط فلوس في بنك ربوي وبيجيلي من وراها ربح، أقدر أتبرع بيه المستشفى 57 357؟
واضح إن شاء الله.
شكرا.
بل يجب عليك ذلك، يجب عليك أن تتخلص من هذا المال بإنفاقه في سبل البر ووجوه الخير، ومن سبل البر ووجوه الخير بناء المستشفيات وعلاج المرضى وتزويج المحتاجين إلى الزواج ونحو هذا من الأمور. ولا يجوز لك أن تنتفع بشيء من هذه الأرباح إلا إذا كنت محتاجا إليها حاجة ضرورية في ما لا تستغني عنه من طعام أو شراب أو مسكن، فتأخذ منها بقدر الحاجة وتتخلص من الباقي. أما إذا لم تكن محتاجا إليها فالواجب عليك أن تتخلص منها بإنفاقها في سبل البر ووجوه الخير. من الأسئلة أيضا تتصل برمضان والتي هي معنا مكتوبة، كيف يصلي ويصوم أقرباؤنا في البلاد الإسكندنافية والشمس تغرب في 10:30 مساء والفجر في 3 صباحا؟ طيب بعد هذا الاتصال إن شاء الله نجيب هذا السؤال. السلام عليكم ورحمة الله.
يا شيخ علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ علي؟
يا مرحبا، أهلا وسهلا.
كل سنة وأنت طيب.
وأنت طيب، مرحبا بيك.
بقول لحضرتك ما رأيكم في الرجل الذي جمع زوجته يعني وشطفه مثلا الصبح؟
واضح إن شاء الله.
فهل يجوز الصيام أو أم لا؟
واضح إن شاء الله، بارك الله فيك.
ماشي، ألف سلامة يا شيخ.
الله يسلمك. سلامك الله. إحنا أجبنا عن هذا السؤال من قريب، اللي هو جماع الزوجة في ليل رمضان وأن يصبح دون أن يغتسل، هل صيامه صحيح؟ والجواب أن صيامه صحيح إن شاء الله، لأن الله عز وجل لما قال فالآن بشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، لما قال ذلك كأنه أباح لنا الجماع إلى أذان الفجر، إلى أذان الفجر. وهذا يعني أنه يعني يترتب عليه أو يلزم منه أن يصبح المجامع جنبا، لأنه إذا جاز له المجامعة إلى الفجر ولم يعطى فرصة للاغتسال فهذا يعني أنه يجوز أن يصبح جنبا ولا شيء عليه. وكذا إذا نام في نهار رمضان واحتلم فأيضا هو صحيح الصيام، ولا شيء عليه ويغتسل إن شاء الله. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وانت طيب يا شيخ.
وانت طيب بارك الله فيك.
بالنسبة للمواقين في رمضان، يعني أنا بالنسبة واحد معاك في رمضان عندي 4 عيال وظروفي مش حلوة وكذا، لو في ناس أهل خير حتى لو يقدر فيه وأكل وأشرب منه. أنا كنت شغال وربنا كرمني، بس كنت شغال في طريقة الشرعية والحلال، شغال في الدجي وما الدجي ولا طلاح والكلام ده كله، ولكن أنا بحكي كل الحاجات دي وربنا تاب علي.
نعم.
يعني بطلب من، أنا طلبت من قناة النرجي كده مرتين ومحد سأل، وقلت أحاول إن ربنا يكرمني في الشهر الكريم ده ولاقي حد يساعدني.
طيب اترك رقمك.
أحسن من ما أدي إيدي لحد ولا.
اترك رقمك في الكنترول، والإخوة إن شاء الله قد يتواصلوا معك من خلال القناة بإذن الله سبحانه وتعالى، سائلين الله عز وجل أن يغنينا وإياك من فضله، وأن يكفينا وإياك بحلاله عن حرامه، وأن يرزقنا وإياك الرزق الواسع النافع إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يوفقك وأن يسددك وأن يدفع عنا وعنك الفقر. معنى اتصال. نعم. صليت الفجر ونمت فاحتلمت، وعندما استيقظت مباشرة من النوم نزل المني، فماذا أفعل؟ لا بأس عليك ما دام سبب خروج المني هو الاحتلام، يعني هو رأى احتلاما ثم استيقظ وخرج المني بعد استيقاظه، لا شيء عليك إن شاء الله، لأن سبب خروج المني حصول التلاعب من الشيطان بك وأنت نائم ثم استيقظت فخرج المني وأنت لا تستطيع أن تمسكه، فلا شيء عليك إن شاء الله، وصيامك صحيح ويجب عليك أن تغتسل. تصدقت اليوم على إخواني في الصومال ثم ذهبت إلى التراويح وسمعت سورة التوبة، واستشعرت أني كنت مع الرسول وأبي بكر في الغار، هل فهمت؟ نعم، رسالة واضحة، أنك أنت يعني تخيلت أشياء معينة وأنت تسمع سورة التوبة وكأنك تعيش حياة مع الصحابة رضي الله عنهم، هذا لا بأس به إن شاء الله، هذا لا بأس به إن شاء الله، نسأل الله أن يتقبل منك. وأنا من هذا الموطن أو من هذا السؤال، من خلال هذا السؤال ومن هذا المنبر، أدعو جميع إخواني وأخواتي المسلمين والمسلمات إلى مساعدة المحتاجين في كل مكان، ومنهم إخواننا في الصومال، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنهم ما نزل بهم، وأن يفرج كربهم، وأن يعينهم على ما هم فيه، وأن يدفع عنهم كيد أعدائهم، إنه على كل شيء قدير. معنا اتصال. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
ألو. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ. ربنا يبارك فيك، أنا حامل يا شيخ دلوقتي وتعبانة يعني دايخة، بس ممكن لو مش حامل كنت استحمل، وانا خايفه دلوقتي علشان خاطر الجنين وكده، خصوصا يا شيخ الحمد لله ربنا انعم عليا دي بعد 11 سنه. حرام لو فكرت ولا ايه؟
واضح ان شاء الله.
الله يبارك لك يا شيخ، ادعولي ربنا يكرمك ان ربنا يتم على خير ويغفر لوالدينا يا رب.
يا رب اللهم اغفر لنا ولوالدينا وسائر المسلمين، ونسال الله تعالى ان يثبت حملك وان يرزقك الذريه الطيبه الصالحه. ولكن ليس هذا لي ولا لك، عليك ان تراجعي الطبيبه المختصه، فإن لم تجد فطبيب مختص، وتستنصحي الطبيبة أو الطبيب المختص إن لم تجد الطبيبة، هل إذا صمت يتضرر الجنين أو أتضرر أنا؟ فإن ثبت التضرر لأحدكما أو لكما معا جاز لك الفطر، ولكن هذا لا تقرريه بنفسك، وإنما يقرره الطبيب المختص بهذه المسألة. فإن أجاز لك الفطر خوفا عليك فقط أو خوفا عليك وعلى الجنين فأفطري، وليس عليك إلا القضاء، خوفا عليك فقط أو عليك مع الجنين فأفطري وعليك القضاء فقط، وإن قال لك أفطري خوفا على الجنين فقط فعليك القضاء وعليك الكفارة أن تطعمي ما كان كل يوم مسكين واحد، والله أعلم. نعم. اتصال انقطع. خلال الحيض أخذت حبوبا لرفع الدم، هل يجوز صوم الأيام التي ينقطع فيها الدم؟ نعم، لأن الله عز وجل رتب على نزول الدم أحكاما، رتب على نزول الدم أحكاما، وهذه الأحكام توجد بوجوده وتنعدم بانعدامه. يعني تحصل الأحكام بوجود الدم، منها ترك الصلاة وجوبا، منها ترك الصيام وجوبا، منها عدم جواز الطواف بالكعبة، عدم جواز مس المصحف إلى آخر ذلك. فإذا انقطع الدم انقطعت أحكامه حتى ولو بضعة أيام في أثناء الدورة بسبب تناول الحبوب أو بغير سبب تناول الحبوب، والله أعلم. معنا اتصال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا شيخ أنا عندي إخوات بنات وعندهم أولاد على سن جواز بنات برضو كده، فيجوز إن أنا أسلم الزكاة؟
واضح إن شاء الله.
أوكي.
يجوز أن تعطيهم من زكاة مالك لتزويج بناتهم إذا كانوا فقراء، لأن هؤلاء البنات ليسوا في نفقتك، وأيضا أخواتك لسن في نفقتك، فإن كل أخت تزوجت في نفقة زوجها، وإن بنات هؤلاء الأخوات ليسوا في نفقتك أيضا. وإعطاء الزكاة لهم يجب أن يكون بحذر، بمعنى أن تتأكد وتتيقن أنهم من أصناف مستحقين للزكاة الثمانية الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة، فيجب أن تتيقن من هذا ويجب أن تتأكد من هذا. والأمر الثاني، إعطاء الزكاة لهم أولى من إعطائها لغيرهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الزكاة أو الصدقة على الغريب صدق، وعلى القريب صدقة وصلة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يتوسع في هذا ويعني يفتح الباب لإخوانه وأخواته فقط، وإن لم تكن نفقتهم واجبة عليه، وهذا لا يجوز، بل ينبغي أن يكون ذلك بقدر، قد جعل الله لكل شيء قدرا. لم أسمع أذان الفجر وشربت ثم تبين أن الأذان رفع، ما الحكم؟ ليس عليك شيء وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وهذا قول الجمهور. معنا اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمعت يا شيخ، بس عاوز أسأل عن زكاة الفطر.
نعم.
هل يجوز إخراجها طول الشهر؟
من أول الشهر يعني؟
وهل يجوز إخراجها قيمة؟ في الفلوس يعني. ومقدار القيمة.
واضح إن شاء الله. طبعا هذا السؤال سؤال متكرر، والمعركة حامية الوطيس عليه في كل عام، ولكن الأمر يسير والخطو غير جليل بفضل الله سبحانه وتعالى. فقد حدد النبي عليه الصلاة والسلام كيفية إخراج زكاة الفطر، فقال صاعا من طعام إلى آخر، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض المفردات كالبر والشعير والذرة والتمر والزبيب ونحو ذلك. والمقصود من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج الصائم عن نفسه وعمن يعول من كبير وصغير، من ذكر وأنثى، من حر وعبد، هذا المقدار، وهذا المقدار تقريبا ما يساوي 2.5 كيلو تقريبا من الأرز والتمر إلى غيره، وإن كانت تتفاوت الأوزان إلا أنها متقاربة بفضل الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. والأفضل أن يكون صاع، اللي هو مقياس النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعض العلماء طبعا الرسول قال الشعير، قال من شعير، فهل يجوز إخراج الشعير الآن؟ لا يجوز، لأن الشعير لم يعد طعاما، إنما صار الآن طعاما للبهائم، تعلف به البهائم، ولا يوجد آدمي يتناول الشعير كطعام إلا في النزل اليسير، أو بعض من يتناوله كعلاج. ولذلك نص ابن قدامة في المغني على إجزاء اللحم في زكاة الفطر، لأنه صار قوتا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره، يبقى هذا هو الأولى. ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى جواز إخراجها بالقيمة إن كانت منفعة القيمة أكثر، والقيمة تقريبا الآن 12 أو 13 جنيه مصري، إذا كانت منفعتها للفقير أكثر، وهذا ما نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أو كان سيتضرر بالطعام، وهذا نادر جدا، ليوجد أحد الآن لا يستفيد من العجوة للتمر، يعني حتى بالقرب من العيد سيصنع منها الكعك وإلى غير ذلك، أو الأرز أو البر والقمح أو غير ذلك، الناس أو المكرونة
أو غير ذلك من فروع البر. فلذلك قلنا الأولى أن يخرجها طعاما ولا يخرجها قيمة إلا في أضيق الحدود. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وقف التلفزيون شوية لو سمحت.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا عم الشيخ.
تفضلي.
عاوز أسأل سؤال.
نعم.
بالنسبة للزوجة دلوقتي مسؤولة.
نعم.
عن دخل زوجها يعني. يعني هو جايب مدخله قد ايه او دخله او بيجيبه منين او كده. وهو المسؤول عن الدخل في البيت.
واضح.
يعني هي دلوقتي جوزها بيدخل فلوس كتير. فبرأت ذمتها قدام ربنا كل شوية وتحلفوا ان الفلوس دي حلال ولا حرام يقول لها الفلوس حلال. فهي دلوقتي عليها وزر قدام ربنا من اي شيء.
واضح. هذا هو السؤال.
ايوه شكرا.
الزوجة غير مسؤولة عن هذا ولكن يجب عليها ان تتحرى طعامها وشرابها. والاصل في زوجها براءة ذمته. يعني اذا اتاك بالمال فليس لك ان تتهميه انه من كسب حرام الا بدليل. فان لم يكن عندك دليل وسألتيه ونفى ان يكون اكتسبه من حرام فهو مباح ان شاء الله لك وله. اما اذا تيقنت انه يكتسبه من حرام وليس لك دخل تعيشين منه جاز لك ان تأخذي منه بقدر الحاجة. اما اذا كان لك دخل غير تستطيع العيش منه فتأكلين منه ولا يجوز لك ان تأخذي منه شيئا اذا تأكدت انه له حرام. اما عند عدم التأكد فالاصل ان المال حلال. معنا اخر اتصال في هذه الحلقة ان شاء الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضلت الشيخ.
نعم.
أحب كان عندي الوالد إكلينيكيا متوفي إكلينيكيا. فلو شلنا الخراطيم يتوفى الله. هنعمل إيه؟
واضح إن شاء الله. ماشي. هذا هو السؤال. الموت الكلينيكي هذا يعني ينبغي أن يتحرز فيه قدر الطاقة. وأنا أقول للأخ خذ الهاتف الآن رقم الهاتف من الكنترول لأن هي مسألة فيها تفصيل كبير جدا ولا يعني ينبغي أن يفتى فيها على الهواء هكذا. فخذ الرقم من الكنترول إن شاء الله وأنا معك على الهاتف مصليا ومسلما على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.